أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عن وهب ابن منبه أنه قال من وافى خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. خمس حاجات اللي ربنا يحفظه من شرها فقد حفظ في الدنيا ووقي من عذاب الآخرة: العجب على رأسها، والرياء ذاك الشرك الخفي، والكبر الذي ذرة منه تحرم عليك دخول الجنة، ومنه الإزراء والاحتقار والشهوة، وما أدراك ما خطر الشهوة. خمس إذا كفي العبد شرها فقد حفظ في الدنيا والآخرة. قال وهب: كان رجل من أفضل زمانه وكان يزار فيعظ القوم، فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال: إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأولاد والأوطان والأموال مخافة الطغيان، وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في حالنا هذه من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم. الكلام للملتزمين. الراجل فارق الأهل والأولاد وتبتل إلى الله تبارك وتعالى وانقطع إليه، فرح جامع الناس بعد شوية وقال لهم: أنا والله خايف إن احنا كنا سبنا الدنيا علشان خاطر نفر بديننا إلى الله، أنا خايف يكون دخل في قلوبنا آفات أخطر وطغيان أشد. قال: وإنما يحب أحدنا أن تقضى حاجته. الواحد بقى يحس أنه شيء، فيبقى عايز الناس تعمله وعايز الناس تعامله من مبدأ ومن منطلق أنه هو أخ وأنه هو ملتزم وأنه هو متدين. ولو النهاردة أخ حفظ القرآن عايز الناس تحس بالمعنى ده، فعايز يتقدم للإمامة. ولو النهاردة أخ انتهى من كلمتين في العلم عايز يقول في كل مجلس قال فلان وقال علان علشان يظهر ما عنده. ولو النهاردة واحد ربنا أعطاه ملكة في حسن الكلام والتعبير تلاقيه عايز يعبر عن ذلك وعايز يدعو إلى الله. خلاص هو بيعرف يتكلم ومشيت معاه حبتين، فعايز بقى النهاردة يتعامل على إنه الداعية فلان ويبقى زي فلان وفلان من الدعاء اللي ربنا يسر لهم الأمور. وش معنى هو؟ ما هو عنده هو رخر ومتأخر. فيحب أن تقضى حاجته، فيحب أنه يتعامل من هذا المبدأ. واللي معجب بماله عايز الناس تعرف هو ابن مين وهو في جيبه قد إيه، عايز الناس تحس بالمعاني دي. وإن اشترى أن يقارب لمكان دينه، ولما يخش يشتري من السوق عايز الناس تعرف أنه هو فلان فيرخصوا له السعر ويعملوا معاملة خاصة، هم مش واخدين بالهم ولا إيه. أن يقارب لمكان دينه، وإن لقي حي ووقر لمكان دينه، وعايز برضو المعاملة تبقى بشكل مختلف. فشاع ذلك الكلام عن هذا الرجل. حتى بلغ الملك فعجب به. كلام تمام، كلام موزون. فركب إليه ليسلم عليه وينظر إليه، فلما رآه الرجل قيل له: هذا الملك قد أتاك ليسلم عليك. فقال: وما يصنع بي؟ وماله بي؟ أنا مالي أنا والملوك، وأنا مالي أنا والرؤساء، وأنا مالي أنا والكلام ده. فقيل: للكلام الذي وعظت به. فسأل ردأه معاونه: هل عندك طعام؟ عندك أكل؟ فقال: شيء من ثمر الشجر مما كنت تفطر به. قال: فأتي به فوضع بين يديه فأخذ يأكل منه، وكان يصوم النهار. الرجل جاي له في النهار عشان يسلم عليه، راح جايب وقعد يأكل. فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه بإجابة خفيفة، عمل نفسه مش واخد باله، وأقبل على طعامه يأكل. فقال الملك: أين الرجل؟ فين الجدع اللي احنا جايين عشان نسلم عليه؟ فقيل له: هو ذاك. قال: هذا الذي يأكل؟ الرجل اللي قاعد يأكل ده هو بقى عمل نفسه انه قاعد بياكل ومش مهتم بيه، واسلوبه كده مش اسلوب واحد على علم وعلى بصيرة، هيتعامل ازاي مع الملك؟ فأخذ يأكل أمامه حتى يظهر بصورة الشخص العام العادي اللي ربما يكون عنده شيء من عدم التعقل. فقال: هذا الذي يأكل؟ قيل: نعم. قال: فما عند هذا من خير؟ ده مش ممكن يكون ده إنسان كويس ولا حاجة، الكلام اللي انتوا قعدتوا تقولوه عليه ده مش ممكن يكون خرج منه. فأدبر وانصرف. فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به. كانوا لا يحبون أن يشار إليهم، كانوا يخافون أن يعجبوا بأعمالهم وأن يتلقوا الثناء عليها من الناس فتدخل الآفات في قلوبهم. ها نحن نمضي في علاج العجب، وهذا هو الدرس الخامس في هذه السلسلة والدرس الثاني في علاج العجب. وفي لقائنا السابق وضعنا أسس العلاج وبينا أن أركان العلاج ستقوم على مشاهد أربع. المشهد الأول كان مشاهدة نعمة التوفيق، إنه الشيء اللي أنا بعجب به علي أن أفكر ابتداء هو من قبل من؟ هو من قبل الله، ولو منعه الله عز وجل ما كنت أستطيع أن أتنعم بمثل ذلك، فنعمة التوفيق. الأمر الثاني أن يشهد مشهد شكر النعمة ذاتها، يعني أنا فرحان بفلوس، أنا فرحان بصحة، أنا فرحان بعافية، أنا فرحان بعلم، أنا فرحان بوجهة اجتماعية. يبص على النعمة دي، إن النعمة دي تحتاج إلى شكر. أدي مشهدين. المشهد الثالث إنه لو كان بيفرح بعمله يشغل ذهنه بالقبول، وما يدريك أنت بتقول إن أنا حفظت القرآن. طيب في عرف الناس أنت راجل من حفظة كتاب الله، لكن عند ربنا بما ستقبض؟ بما سيختم لك؟ إيش عرفك أنت؟ قد تسلب القرآن. تعرفون قصة الرجل الذي نسي القرآن كله حتى لم يعد يذكر إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وما يدريك. سفيان لما أتي في مشهد الاحتضار أخذ يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان. وما يدريك. فأنت النهاردة فرحان إنك عندك علم، طب وأول من تسعر بهم النار؟ عالم. الله عز وجل أثبت له أنه قد أتي العلم، لكن صار يسعر به النار قدام الناس، عالم من العلماء قدام الناس ربما يشار إليه بالبنان. فما يدريك، ما يدريك أن هذا العمل قبل. يبقى المشهد الثالث كان مشهد القبول. المشهد الرابع مشهد الخطايا والذنوب. احنا قلنا كده وقلنا المرة اللي فاتت واجب عملي كل واحد يبقى كذب له خمس ذنوب كده على جنب، عشان كل ما تطاوعك نفسك وتسول لك نفسك أن تنتفخ وتنتشي وتشعر بنفسك تذكر نفسك بالذنب. طيب ماشي، الليله دي أول مرة أقوم القيام ده، وبقالي فترة سارد الصيام، وبقالي فترة الحمد لله صلواتي تمام وأحوالي العامة ممتازة. طب والقديم؟ طب والذنب الفلاني غفر ولا ما غفرش؟ إيش عرفني؟ هو ده. فهذه هي الأركان الأربعة التي يقوم عليها العلاج. قلنا بعد كده هنمشي بقى خطوات تفصيلية، ومعايا كده خطوة بخطوة نشوف هنفصل المعاني دي ازاي وازاي نطبقها عمليا. أول خطوة كانت استشعار الخطر. أول خطوة كانت استشعار الخطر، أول حاجة في العلاج
ان انت تبقى عارف ان العقب ده مصيبة, وان انت لازم تبقى متحسس حالك وقلبك وتخاف الامرين ان يكون عندك ولو ذرة من العجب. اصل في واحد عنده مجموعة من الحيل بيحتال بيها على نفسه وبيخرج من هذا. يعني ما تيجي اي واحد منكم السؤال لازم في النقطة الاولانية دي, في الخطوة الاولانية دي, انت حاسس ان عندك شائبة عجب؟ انا مش هتكلم في عجب بمعنى ان انت يعني طول الوقت قاعد بتنتفخ امام الناس وطول الوقت انت قاعد بتقول انا فلان انما اوتيته على علم عندي, مش هقول ان انت بتعمل الكلام ده بالشكل الفج ده, لكن هل انت حاسس ان عندك ولو شائبة ولو ذرة عجب؟ طب ذرة عجب دي تودي فين؟ ذرة عجب دي تورث لك الهلكة. احنا قلنا ثلاث مهلكات ومنها اعجاب المرء بنفسه. عجب ده يجعلك من اهل العذاب في الدنيا والاخرة, خسب به في الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. يبقى لما احس ان فيه ذرة عجب ابتدي اخاف. قال ابن عقيل: متى تخربق الإنسان به؟ كلمة تخربق دي معناها أنه يعني عنده حاجة منه. متى اتصل شيء له من العجب؟ متى تخربق الإنسان به قل أن يخرج من رأسه. يعني عايز يقول أن المسألة مش سهلة أبدا. ده لو واحد خد حتة قد كده لو ناله شيء من العجب ده, ده موضوع خطير جدا, ده فيروس يخش يفسد كل حاجة. فعشان كده لو الشيء القليل منه صعب حتى في استئصاله, فعلاجه مش سهل. فبالتالي لو كده يبقى الموضوع خطير قوي, والموضوع محتاج ان انت تاخد كل التدابير الوقائية منه, لانه لو جالك مش سهل. ولو انت فيه محتاجين بقى نستعين بالله سبحانه وتعالى ونستمد منه القوة ونفوض الامر اليه, ومحتاجين ناخد بأدوية ايمانية كثيرة علشان خاطر نوقى شر هذه الآفة الخطيرة. اول شيء تبقى خايف. الخوف هو الدافع, الخوف هو اللي هيخليك تتحرك في العلاج. غير كده تطلع من الدرس تقول والله هو العشب خطير ومشكلة كبيرة, وقلتش لا بس يعني مش بالشكل اللي انتم متصورينه ده, انا مش قوي كده يعني. فتعيش وانت منفض المعنى ده من دماغك خالص علشان خاطر تستريح. وفي نفس الوقت انا مش عايزك برضو سوداوي وضبابي ودايما تقعد تعمل الاسقاطات الداخلية من غير ما يكون لها اساس. فانا كده انا كده وانا فيا ده وانا فيا ده لغاية ما تحبط لغاية ما توقع نفسك, لا هذا ولا ذاك. انا بقول تتعامل مع الموضوع في اشكالية, لازم اخد الترياق الايماني ولازم اخد المصل الوقائي علشان خاطر اوقى شر هذه الاف. اول شيء كان استشعار الخطر, الخطوة الاولانية. الخطوة الثانية صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. ما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل له دواء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبقى أنا علي أن أنا أرمي بحملي كله على ربي وأفوض الأمر إليه, أرمي الحمول دي كلها عليه وأتضرع إليه في جنح الليل في ظلام الليل الدامس بين يديه باك خاشع متبتل إليه تبارك وتعالى: يا رب خلصني, طهر قلبي, آتي نفسي تقواها, يا رب إن كان في مثل هذه الأدواء الخطيرة ماليش غيره يخلصني منها. فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر, وهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. فإذا وقفت هذا الموقف بذل وانكسار سرت في خطوات العلاج وتأهبت لكي يصلحك الله عز وجل. صدق اللج بذل وانكسار وافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث في العلاج, احنا هنعالج بالأسماء والصفات, لأنه الموضوع كله بيدور حول قضية المعرفة. لأن النهاردة أنا لما بقول أي مشكلة إيمانية أساسها الجهل, أساسها أنه لم يعرف ربه. فلو عرفت ربنا, لو أنا دخلت المعاني دي قلبي, القلب يبقى فيه تعظيم لهذه المعاني, معاني أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته, لا سيما بعض الأسماء التي تتماشى مع هذه الآفة من حيث إصلاحها، يبقى العلاج ناجع ومفيد، ويبقى هو ده التربية الربانية المطلوبة. عايز استحضر بقى بعض الأسماء. أولها اسمه الشافي. اسمه الشافي هو سبحانه وتعالى الذي يشفي ويعالج. لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر ساقما. والله يعني ذكر عيادة المريض ده محتاجين نتداوى به. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عارف لما الواحد يحط إيده على قلبه كده ويبقى مستشعر المعنى ده ومستشعر معاني الدعاء الجليل ده، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وتبقى بنفس النفسية اللي احنا متأهبين بها دي، اللي فيها الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وتطلب منه الشفاء بيقين. عبد يعرف أنه ما من داء وإن كان مستعصي. ولما تقعد تقرأ كلام العلماء، وابن القيم ليه كلام في الفوائد يقول لو الواحد ابتلي بأفة من الأفات دي كأنك حطيت على كتافه جبل، علشان يقدر يشيله، ده مش أمر سهل تماما. فلما تقعد تقرأ الكلام ده تحس الدنيا سوداء مفيش فايدة، لكن تيجي هنا هو ده مطلوب، ده مطلوب ان انت ما تبقاش حاسس ان في اي اسباب ممكن تحفظك. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هو ده يحقق لك المعنى ده. فعايزين في الخطوة الثالثة دي نستشفي باسمه الشافي حتى نعالج من هذه الآفة. ايه كمان عايزين نستحضر، ودي هنتوسع فيها بقى وممكن نخليها عنصر مستقل، الفهم عن الله معاني الربوبية. الفهم عن الله معاني الربوبية، يعني هنتداوى باسمه الرب. ما انا قلت ان المشكلة فيها جانب فكري، فيها جانب لازم يتصحح، وفيها جانب ايماني وقلبي لازم يتصحح. فانا لازم ده كله نشتغل عليه. في مشكلة دلوقتي ذهنية لازم تصحح بفهم صحيح عن الله تبارك وتعالى. في شبهة الشيطان بيعرف يلعب بيك في ساعة العجب، ساعة ما تبتلى بالآفة دي انت ما تبقاش فاهم ليه تبقى كده، وليه فيك هذه الآفة، انا مالي شأن، انا ربيت هكذا، انا نشئت هكذا، انا كل اللي حواليا كانوا كذلك، انا مالي، انا خلاص الموضوع مش بتاعي حتى لو انا فيا هذه الآفة. ففي شبهة رميها الشيطان، وواحد تاني الشيطان دخله من حتة الحيلة فبيقول لا الموضوع كذا وكذا، بس انا يعني بعرف استدرك حالي، انا مش قوي قوي للدرجات دي، دخله برضو بشبهة وهكذا. فلازم يبقى في تصحيح من هذا الجانب، وتصحيح وجداني وإيماني، وتصحيح قلبي عشان ندخل المعاني دي القلب فيطهر. فتعالوا نصحح موضوع الفهم ده، علشان في أمور كثيرة جدا الشيطان بيلعب بيها، ولو فهمنا عن ربنا سبحانه وتعالى الحكمة فيها يحل جزء كبير من الإشكال. قلنا في المرة السابقة إن ربنا سبحانه وتعالى قد يكسر العبد بالذنب، وكسره بالذنب يكون فيه الفائدة ليه، فدي من تربية الرب. فلو فهمتها تفهم إن عندك إيه المشكلة. واحد ماشي مستقيم والحمد لله، من ساعة ما التزم ما بيضيعش فجر، من ساعة ما التزم ما بيفوتش جماعة، من ساعة ما التزم أو من ساعة يعني ما تاب توبة حقيقية بقاله كده شهرين ثلاثة، ربنا فاتح عليه في القيام والصيام والأذكار، أموره ماشية، هي نفسه فيها الآفة دي فيكسره بالذنب. يقول ابن القيم في الوابل: إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها من غير ما يبقى حاس، ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فعشان كده يبقى من تربية الرب له أن يكسره بالذنب. هنا الرسالة بتقول: لا تنسى عقوبات المعاصي. هذا العلاج الرباني من الله تبارك وتعالى لا يعني أن يستمر العبد الذنب، معناها أنه خلاص بقى،
وإنما إنك تفهم لماذا ابتليت بمثل هذه الذنوب، عشان ربنا بيلفت نظرك إن في مشكلة أخطر أنت لازم تتكسر، لأنك لو ما اتكسرتش ودخلت فيك الآفات دي هتبقى على كبائر باطنة خطيرة جدا. فيبقى فيها رسالة ليك، اوعى تنسى، اوعى تنسى خطر الآفات دي، اوعى تنسى عقوبات المعاصي.
ممكن تكون تربية ربنا سبحانه وتعالى من جانب آخر أن يحرم العبد من الطاعة، برضو نفس الكلام قبل ما حد يفهم غلط، مش معناها أنه كل واحد مقصر أنه يريح ويقول الحمد لله ربنا بيحفظني من العجب، أنا عارف طريقة تفكيركم، لا المعنى مش كده، المعنى أنه ده بالعكس، أن أنت كده فيك المشكلة دي. عارف لما واحد يكشفوا عليه فيقولوا له أنت عندك كده مبادئ، ممكن يجي لك مثلا أمراض القلب، أو ممكن يجي لك أمراض سكر، أو ممكن يجي لك كذا، حالتك كده قريبة قوي من الموضوع، خد بالك، خد الاحتياطات، هو الوضع كده بالظبط. فلما تيجي أن تلاقي نفسك ما بتقيمش، وتلاقي نفسك ما بتقولش ولا بتتعلم ولا مش عارف إيه ولا إيه وإيه وإيه من الأمور اللي أنت المفروض تبقى عليها، بعدين تقول أصل أنا عارف نفسي أنا بأبتلى بهذه الآفة فأنا عشان كده ربنا بيحفظني، لا ده أنت كده جواك المشكلة دي، وأنت عرضة لأي طيار في لحظة فطور يوقع خالص، خد بالك، خد احتياطاتك. فمن عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقره الله لفسد عليه حاله. ومن عباد الله من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة، ولو سقم فسد عليه حاله. ومن عباد الله من لا يصلح حاله إلا السقم، ولو عاش في عافية فسد عليه حاله. ومن عباد الله من يطلب الأبواب من العبادة فيكفيه الله سبحانه وتعالى هذه الأبواب حتى لا يدخله العجب، وهذا من تدبير الله تبارك وتعالى. سأل رجل سفيان الثوري وقال له ما لي أطلب الشيء من الله فيمنعني؟ قال منع الله إياك عطاء، لأنه لم يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج، وإنما يمنعك رحمة بك. ياه لو المفهوم ده بقى مترسخ عندنا كلنا، ان كل واحد يجي الشيطان يرمي له ذره التسخط، يعني بس لو دي كانت ظبطت كان كل حاجه اتظبطت، فلان ممنوع عنه الرزق ده، المال ده، يا لو دي لو كان شويه فلوس كان زماني دلوقتي بقيت من طلبه العلم الكبار دول. والتاني يقول انا بس لو كان ربنا من عليا بالالتزام بدري شويه كان الامور تفرق معايا خالص. والتالت يقول انا بس لو كان ربنا من عليا بزوجة أفضل من اللي عندي دي كان زماني دلوقتي عارف. كل واحد عنده شوية حاجات كده شايف إنه هو ممنوع عنها، فهو ده اللي قاطع بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. بص بقى بيقول له إيه، منع الله إياك عطاء، ليه؟ لأنه لا يمنع عن بخل. هو بخيل ربنا؟ حاشا سبحانه، هو أكرم الأكرمين، هو الجواد الأكرم سبحانه وتعالى، ولا عدم، هو الغني سبحانه، ولا افتقار ولا احتياج. بيظلمك؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى بيتشفى فيك انت كده تتخلق كده وتعيش العيشة الضنك دي ومعدين تموت وخلاص كده، هو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتشفى منك ليه؟ حاشاه سبحانه وتعالى، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. منعه عين العطاء، يمنع عنك لانه الاصلح لك، انت لو خدت لازم هتفسد عليك حالك، ما يصلحكش ده. فيكون من رحمة الله بك أن يمنع عنك بعض الأشياء ومنها بعض الطاعات. أنت لو بقيت قوام هتبقى منان بالعمل، فعشان كده يمنعه عنك، عشان تقعد طول الوقت تدي دماغك وتقعد حد يجي يقولك ما شاء الله عليك وانت كذا كذا، تتذكر ما شاء الله عليك إيه، وأنا عارف أصلي ركعتين قيام حتى، والتاني وأنا اتعلمت ده بقالي 5 سنين ملتزم مش عارف أقطع، والتاني ده أنا بقالي مش عارف قد إيه مش عارف أخلص كتاب. كل واحد عنده حاجة كده بتديله فوق دماغه عشان يتربى، هو ده المعنى. يبقى من صور تربية الرب تبارك وتعالى أن يحرمه من القيام ببعض الطاعات ليكون في ذلك عين العطاء وعين الرحمة له ليكفيه شر ذلك. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. ربما أعطاك فأشهدك بره، كنا بنقول ايه؟ قبضك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك حتى لا تكون مع القبض، ومنعهما عنك لتكون لا. يديك علشان خاطر انت هتبقى يائس وقنوط، وبعد شوية يمنع عنك علشان انت لو خدتهم قوي هتتفرعن وتضغط، وصدقني هيحصل لك كده. وفي وقت من الاوقات يبقى حالك لا هذا ولا ذاك، عشان تبقى مجرد الاخلاص ليه، ما تبقاش عابد عشان النعمة، او تبقى طالب علشان المنع. مش هو ده. ربما اعطاك فاشهدك بره، وربما منعك فاشهدك قهره. طيب اعمل ما بدالك. ها مش موجود، هتقعد يجي لك اكتئاب ومشاكل نفسيه وكذا وكذا وكذا. انت امير نفسك، ضيع نفسك بنفسك. الله هو القاهر فوق عباده، فبقهره يمكن ان يذلل لك الصعوبات الخطيره اللي قدامك ويقهرها، ويمكن بقهره مهما بلغت في اتخاذ الاسباب ان يريك ان هذا لن يكون الا بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو في كل ذلك متعرف اليك ومقبل بجميل فضله عليك. المعاني دي في تربية الرب، كل ده احنا بنفهم معاني الربوبية هنا، لان فهمها هيبقى سبب مهم جدا في العلاج، عشان الحتة اللي احنا قلنا عليها دي، ان انت تعيد برمجة تفكيرك في الامور التي حولك، ده مهم جدا. منها ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى قد يربي الانسان بان يضع امامه من هو افضل منه، ليكون في ذلك هضما لنفسه. انا ماشي وفي وقت من الاوقات مفيش حد قدي، قلت لكم زمان اول ما الواحد لسه فاتح اول كتابين في العلم واخد له تيسير مصطلح الحديث فرحان قوي بقى، وبعد كده حد يقف قدامي يكلمني في المصطلح. بعدين رحنا درس الشيخ محمد عمرو، كل سنه وانت طيب، انا والحيطه واحد، مش فاهم ولا كلمه ولا فاهم اي حاجه ولا عارف اي حاجه، مش قاعد بتكلم في هلال الترمذي وانا والحيطه واحد، بس ما بعملش حاجه غير ان انا قاعد بكتب اي حاجه من اللي بتتقال دي، مش فاهم. رجعت من الدرس وانا حاطط وشي في الارض، احنا جهال يا جماعه، احنا مش فاهمين اي حاجه يا جماعه. هو كده تيجي في وقت من الاوقات تلاقي نفسك الكلمتين اللي انت حفظتهم بقيت تقش بيهم، تقعد في اي قاعده تروح تقول كذا 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 كذا، تلاقي الناس كلها قاعده اتفتحت بقها قدامك تقول لك الراجل ده العلم بين عينيه. والله العظيم انا مره واحد عملها فيا، طبعا كلام فاضي يعني، تروح اعمل في مكان في مركز من مراكز التحقيق، فالاخ بقى طبعا لازم تعرفين طريقه الاخوه يعني، ففلان وده طالب علم جامد قوي بتاع، العلم بين عينيه، والاخوه تيجي تبوسني بين عينيه وهو العلم هنا بقى فانا كل شويه الحته دي كلها بتتبس عشان خاطر ايه، والاقي الاخ جاي يسالني ويسال السؤال وحاطط وشه في الارض، وانت ايه راي حضرتك ايه في المساله وبتاع، وانا لسه عندي 23 سنه 24 سنه بس بقى بقيت العلم بين عينيه والدنيا ماشيه. طبعا كلام فاضي يعني، احنا مش لاقيين حد ومش لاقيين قدوات فبنتخيلها، فيقول لك لا الاخ ده بس هو مدك ده حافظ الكتب السته، والله يا ما انا سمعت الكتب السته دي عن كل الدنيا، كل الدنيا حافظين الكتب السته، فلان وفلان وفلان وفلان، وصدقني واحد من مشايخنا قال لي الكلام ده، قالوا لي ده خلص المجموع في حوالي شهر ونص من الالف الى الياء. يا عم ازاي خلصه في شهر ونص؟ خلصه، بيقول جبته. فقلت له طيب هو انت مخلص المجموع كله؟ انا عايز بس كان في كام مساله كده كانت واقفه معايا في تحرير قول الشافعيه في الحته دي في الديات، الموضوع بتاع ديه المراه والكلام ده فيها. قال له ديات مش معايا الحته دي، مش مستحضرها بس. فبقول طلعنا فوق شويه، فقلت له طب في مسائل برضو مشكله كده في الطلاق وبعض الحاجات كنت عايز استشيرك فيها، فديته حته في الطلاق، طلاق ايه وزهار ايه واللي انتوا قاعدين تقولوا عليه ده، اطلع حبه فوق. طلعنا طلعنا طلعنا، بيقول لغايه ما وصلنا ان هو مخلص ايه بقى اللي هو حافظه، الجزء الاولاني اللي كان صغير ده اللي هو كان فقه الطهاره من فقه السن مش من المجموع اصلا. ايام انا قالوا لي اخ فلان ده مخلص مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام بجد، اه والشيخ فلان بيقعده جنبه ورجله جنب رجله ومش عارف ايه وبيخليه يعمل ايه، وتلاقي ايه عملوا الاخ حاجه قد كده ويشاور عليه من بعيد، بعيد الاخ ده اللي مخلص مجموع الفتاوى، خلص ال 35 مجلد وخلصهم كلهم في شهرين. ده ابن تيميه العصر، وابن تيميه العصر دي اتقالت على 20 واحد نفس القصه. هو ده هو ده، انه ربنا سبحانه وتعالى يكون من توفيق العبد ان يريه انسان افضل منه ليكسره، علشان
النفخات الكذابة والإطراءات الفجة والمدح اللي يحتاج إلى إكوام تراب أصلا في وجوه الناس. تعالوا شوفوا التربية الربانية هنا. تالت حاجة هي اللي احنا قلنا رؤية الأكابر من الصالحين والعلماء. قصة سيدنا موسى والخضر أو العبد الصالح فيها نفس المعنى، أنه سيدنا موسى لما شعر أنه ليس هناك أعلم منه في الأرض فأراه الله سبحانه وتعالى آية من الآيات في هذه القصة كما هو معلوم. هناك قصة أخرى ذكرها الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين. الماوردي بيقول ومما أنذرك به من حالي، أنا هحكي لك عن قصة حصلت لنا، أنني صنعت في البيوع كتابا. بص بقى ده الماوردي أحد أهم فقهاء الشافعية، وكتاب الحاوي من أهم الكتب المصنفة في ذلك، ورجل معلوم قدره في الفقه. فبيقول أنا عملت كتاب في البيوع جمعت به ما استطعت من كتب الناس، ما سبتش حد قبلي قال أي حاجة في الموضوع، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى تهذب واستكمل. عملت حاجة ما فيش بعديها بقى كده، تعبت فيها لغاية ما وصلت لشكل أظن أنه أنا كده جبت كل ما يمكن أن أنا أعمله. وكدت، بيقول كدت، أعجب به. يعني إن شاء الله الكتاب ده من أفضل الكتب يا جماعة اللي اتألفت في البيوع. هو إحساسه بقى كده أنا عملت أهو جبت كل اللي قبليه، وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، إن ما فيش أي مسألة بعد كده في البيوع تعدي. ثم حضرني وأنا في مجلس أعرابيان، خد بالك أعرابي حتى راجل غلبان كده جاي من البادية وجاي يسأل في مسألة في البيوع، فسأل عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا. سألني عن مسألة في البيوع وفي أربع شروط وراجل غلبان جاي من البادية ولا فهم ولا حاجة ولا عرفت أنطق بكلمة، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرة. بص الناس وأنا اللي عامل نفسي بسلامتي واللي فاهم في البيوع واللي عامل. فقال ما عندك فيما سألناك من جواب وأنت زعيم هذه الجماعة. العربيين دخلوا عليه قالوا له أنت بقى سيد الفقهاء فقل لنا بقى إيه الموضوع. فقلت لا. فقال واها لك وانصرف. أنت اللي عادين يقولوا عليك الفقيه الشافعي الكبير اللي مش عارف إيه، فسبوه. ثم أتي من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، شوية العيال بتوعي التلاميذ بتوعي دول عندي اللي أحسن منه بمليون مرة وراحوا لده، فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرف عنه راضين بجوابه حامدين لعلمه، فبقيت مرتبكا. الغلبان ده اللي لسه ابن امبارح يعني طلع جاوبهم والناس اقتنعت جدا بكلامه وطلعت أنا اللي جاهل. قال فبقيت مرتبكا وبحالهما وحالي معتبرا، وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي لغاية النهاردة أنا مش عارف الكلام ده هو جواب الرجل ده صح ولا لا. فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تزلزل بهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب توفيقا منحته ورشدا أوتيته. قال دي كانت أكبر منا وده كان أكبر فضل إن ربنا ورانا ناي. هي دي التربية، هي دي التربية الربانية، إن أنت تعرف أنت إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بك الخير يريك من هو أفضل منك علما وعملا ومجاهدة والتزاما حقيقيا عشان تكسر بيه نفسك. فكل ما تجد في نفسك هذا النوع من الانطلاق والاستشراف تكسر نفسك بمثل ذلك. انا شفت الكلام ده على لسان مشايخنا، تلاقي الشيخ فلان لما يجي يتكلم يقول لك احنا نطلع بالسماء ونقول ده فلان الفلاني ده افضل من كذا في البلد وده مش عارف ايه وايه، هو بقى بيتكلم عن نفسه ازاي بجد مش بكلام المتورعين اللي هو اصلا يعني يا اخوانا مش قوي قوي كده، هو كل ده بس يعني انتم مش واخدين بالكم الباقي كمان، لا مش كده خالص. هو بيتكلم يقول ايوه الكلام ده، احنا مش علماء، احنا ممكن نكون فكينا الخط في كتابين ولا عملنا لنا بحثين لكن احنا مش علماء. علم ده صفه راسخه تثبت في النفس، فلان وفلان 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 العلماء، هو دول اللي قدامه وحاطط قدام نفسه كلمه يقول لك انا عارف عيوبي، عيوبي اهي حاططها قدام عينيا بهذب بيها نفسي. فهذا من توفيق الله ومن شهود معاني اسمه الرب، من معاني التربية الربانية، أن يريك الله سبحانه وتعالى من به تضع من نفسك وتنقص من شأنك وتعرف من أنت. منها كذلك رابعا أن يشعر الله سبحانه وتعالى الواحد منا بعدم تميزه وبأنه ليست له مكان عند الله تبارك وتعالى. هي دي بتاعت العزيز لا يعز عنده أحد. يعني فلان بص بيربي النبي إزاي، بيربي الأنبياء إزاي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. صورة للذبح، صورة شديدة جدا للفتك به لو صنع ذلك. وده في حق مين؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية يونس. ومن هو يأتي فيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تأمل الرد القرآني على اليهود والنصارى عندما ظنوا أن لهم مكانة خاصة عند الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمن تربية الرب لك أن تسقط منزلتك في عينك، أن تكون في نفسك صغيرا، في عين نفسك، أمام نفسك صغير. ما تيجي تتكلم تقول أنا إيه؟ فربنا يبعت الرسائل دي ليك، فتلاقي مثلا أنت بقى فلان، فتلاقي واحد يجي يعاملك معاملة سيئة جدا، تلاقي جواك أنت إيه ده؟ محدش في الشارع يقول له، محدش حاسس. لما تيجي أنت النهاردة وتلاقي واحد أنت راكب عربية موديل كذا وبتاع، وتلاقي واحد أنت تقول عليها الفوت، ويجي يتنطط عليك ويقول لك كلمتين وممكن يسبك وممكن كذا، ويكسر عليك في الإشارة ويعمل عليك مش عارف إيه، إيه ده؟ ناس حصل لها حاجة في دماغها ولا إيه؟ أيوة هكذا شأنك. إيه أنت؟ إيه أنت؟ دي هي مهمة قوي، إنك ترى أنه لا منزلة لك. فدي من تربية الرب لك. خامسا من صور التربية الربانية للعبد، والمعنى ده جميل قوي، أن يخمل ذكرك. يا رب اللهم إنا نعوذ بك من الشهرة. قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة. اللهم إنا نعوذ بك من إشارات البنان، ونعوذ بك من الصيت والشهرة، ونعوذ بك من ثناء من الناس ومدح يورث الآفات والعيوب. انظروا إلى هذا الأثر، ولطالما توقفت عنده وتعجبت له. قال الفضيل بلغني أن الله تعالى يقول للعبد في بعض مننه. احنا عارفين الحديث صحيح مسلم انه ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر العبد يقول له ألم أزوجك، ألم أجعلك ترأس وتربع، بيقيم عليه الحجة ربنا سبحانه وتعالى. الفضيل بيقول بلغني انه ربنا سبحانه وتعالى في جملة ما يمتن به على عباده يوم القيامة أن يقول له ألم أنعم عليك، ألم أعطك، مش اديتك كذا واديتك كذا واديتك كذا، ألم أسترك، مش كفيت الناس الذنوب اللي انت عارفها واللي لو شافوها عليك هيبقى وضعك وحش قوي وهيبقى شكلك وحش قوي، ويمكن الناس هتمشي اللي النهاردة بتشاور عليك واللي بتتعامل معاك وبتقول حضرتك وسيادتك وفضلتك يمكن بعد كده يبصقوا عن جانبهم ولا ينظرون إليك، ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس. ألم أسترك، بصوا بقى الجاية، ألم أخمل ذكرك، من ألم أخمل ذكرك، ما خليتكش معروف، ما خليتكش هكذا، لأنه ده مشكلة. قلت لكم إن سفيان كان بيقول كان الرجل إذا اجتمع عليه الناس غبطته، كل دول في ميزانه، كل دول حييجوا يوم القيامة شاهدين ليه ومثقلين لأعماله ورصيده من الحسنات، يا غبطت، قلت يا لو أن لي مثل فلان، حتى ابتليت بذلك فعرفت أنها مصيبة. إن أغبط أولياء الله لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. كان الإمام أحمد يقول: طوبى لمن أخمل ذكره، طوبى لمن أخمل الله ذكره. ولما اشتهر وصار اسمه في الآفاق اشتد غمه واشتد حزنه وكثر لزومه لمنزله وقل خروجه حتى في الجنائز خشية أن يجتمع الناس عليه. فمن تربية الرب للعبد أن يخمل ذكره. أنتوا ممكن لما تيجي تسمعوا الكلام ده تقولوا الكلام ده بتاع الدعاء وبتاع طلبة العلم وبتاع العلماء، إحنا إخوة غلابة يعني، لكن كل واحد ممكن يكون مميز بشيء بين أقرانه يعمل له المشكلة دي. أنا أول واحد ختمت، ومعروف ما بين الإخوة كلهم إن أنا اللي خاتم، فبقيت صيتي هنا. أنا أول واحد رحت حضرت الدرس الفلاني، وأنا اللي مخلص الكتاب الفلاني قبل الإخوة الباقيين دول كلهم. أنا اللي التزمت قبليهم وبروح عند الشيخ فلان وعلان وكنت كذا وكنت كذا. فبيبقى مشهور بشيء معين هو اللي مشار إليه بين أقرانه حتى ولو في دائرة صغيرة. دي مشكلة، دي مشكلة إن هو يجدها في نفسه، إنه يجد لها أثر في نفسه. إنما الكلام ده ولا يبقى في دماغه أصلا. يقول الناس اللي يقولوه عاجل بشرى المؤمن، أنا مالي شأن في القصة دي، هو لا يعطي له بالا. سادس حاجة من صور التربية الربانية أن يقلل الله عز وجل حجم العمل الذي يقوم به العبد في عينه ويشعره بأنه لم يأتي بجديد. أدي جميل أوي، يعني ممكن أنت تلاقي عمل كبير ممكن تميز به، فتلاقي اللي عمل ما هو أكثر منك، وفي نفس الوقت أنت تبص دايما على أعمال الناس الأعلى منك فبتكسر بيها. أخرج الإمام أحمد في الزهد أن سليمان بن داود عليهما السلام خرج بالناس يستسقي، فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. النملة هي اللي خلصت المشكلة. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزق، فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقامت النملة بمقامهم. وفيه أيضا في كتاب الزهد الإمام أحمد أن داود عليه السلام قال: يا رب، هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا مني؟ حلوة دي. سيدنا داود اللي مشهور بعبادته، خير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود، هذا هو العابد. فقال: يا رب، هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكر مني؟ فأوحى الله عز وجل: نعم، الضفدع. الضفدع بات أكثر ذكرا لله تبارك وتعالى. علشان المعنى ده إن دايما لا يتسلل إلى نفسه هذا الأمر. قصة سيدنا موسى ربما شاهد على هذه الآثار، قصة سيدنا موسى والخضر. منها أيضا سابعا من صور التربية الربانية تأخر كشف الكربة عن العبد، إنه لا يعاجل له بذلك. أحيانا الواحد لما يبتدي بقى يدعي ربنا سبحانه وتعالى فيلاقي نفسه موفق، والحمد لله ربنا أجاب دعوته في الحال، مشيت أول مرة فقال لك فضل ومنة وكرم يا رب، بعد شوية ابتلي بلاء تاني، رفع إيديه: يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا رب اكشف عني، كشف عنه. مرتين ثلاثة: هو أنا بقيت سعد بن أبي وقاص ولا إيه؟ هو أنا بقيت مجاب الدعوة ولا إيه؟ يا جماعة، يعني اللي عايز حاجة اللي نفسه بشيء يقول بجد، هتلاقي نفسك كده. احنا بنقولها بشيء من التهكم، بس هتلاقي نفسك: طب ما اطلب بقى، طب ما اقول بقى، طب ما زود بقى. فيكون من رحمة الله وتربية الله للعبد أن يؤخر كشف هذه الكروبات عنه حتى لا يبتلى بآفة العجب. فتأخر الإمداد في حد ذاته من أسباب علاج هذا العبد من هذه الآفة. تعالوا ننظر إلى بعض المواقف العملية لهذه التربية الربانية حتى يتم هذا الأمر تماما ويثبت في أذهانكم ويترسخ.
من هذه المواقف ما حدث لبعض عباد الله المصطفين مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه من يسأله عن أشياء لا يخبر عنها ولا يخبر بها إلا نبي، وهي كانت خبر أهل الكهف ذي القرنين ماهية الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه، لما اعتاده من نزول الوحي عليه بإجابات مثل هذه الأمور. قال أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يذكر الاستثناء، لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا.
أنا عايز أتصور النبي 15 يوم، 15 يوم، أسبوعين. يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة أنه خلاص الابتلاء الشديد، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد، وحاسس بقى ممكن بالحرج في نفسه. في نفس الوقت ربنا بيربيه 15 يوم، إنك ما تفتحش فمك بكلمة إلا أن تستثني وأن تلاحظ هذا المعنى. أنت عبد من عباد الله تبارك وتعالى، أنعم عليك بهذه المنة، فقم لله بمقام العبودية. قعد 15 يوم لا يأتيه الوحي ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم غدا، واليوم 15، قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. حتى أحزن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، وكان فيها التوجيه الرباني، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انظر إلى موقف آخر في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن. طبعا مش لم يقل يعني تكبرا معاذ الله دهلاء الأنبياء، إنما غفل عنها، قيل له قل إن شاء الله فغفل، ولعله ركز همه في المعنى اللي هو النية، أننا 70 واحد يطلعوا مقاتلين ومجاهدين في سبيل الله. فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة وولدت نصف إنسان. وفي كتاب تنبيه الغافلين للسمرقندي أن داود عليه السلام خرج إلى الساحل فعبد ربه سنة، فلما تمت السنة قال يا رب قد انحنى ظهري وكلت عيناي ونفدت الدموع، فلا أدري إلى ماذا يصير أمري. يا رب أنا جبت آخر، إيه المطلوب تاني؟ أنا عبدتك لغاية أقصى جهد عندي حتى انحنى ظهري وكلت عيناي ونفدت الدموع. فأوحى الله عز وجل إلى ضفدع، الضفدع لي قصة أساسية مع سيدنا داود، حتى أوحى الله عز وجل إلى ضفدع أن أجب داود، قل له. فقال الضفدع يا نبي الله أتمن على ربك في عبادة سنة، والذي بعثك بالحق نبيا، إني على ظهر برديه منذ 30 أو 60 أسبحه وأحمده، وإن فرائسي ترعد من مخافة ربي. فبكى داود عند ذلك. لو عندنا شاهد برضو من قصة الملائكة الذين يسجدون تحت العرش، ثم إذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم بعد هذا السجود الطويل وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وروى ابن عيينة أن أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء، وما ورد علي أمر إلا آثرت أمرك على هواي. فنودي من غمامة 10,000 صوت يا أيوب أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ قال فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يا رب، منك يا رب. أهو ده المعنى اللي احنا قلناه في أركان العلاج، مشاهدة نعمة التوفيق. لما تحس ان انت عملت حاجة تؤدب نفسك بذلك. كده خدنا كم خطوة؟ خدنا الخطوة الأولى استشعار الخطر، 2 صدق اللج إلى الله تبارك وتعالى، 3 شهود اسم الله تبارك وتعالى الشافي والاستشفاء به. أربعة، الفهم عن الله معاني الربوبية، وخدنا فيها سبع نقط اللي تدرسناها كيف يفهم عن الله تبارك وتعالى هذه التربية الربانية. سنستأنف هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتينا من محاضرات لننظر في جانب آخر من العلاج يتعلق أيضا بمعرفة الله ومعرفة النفس، معرفة الله وشهود بعض أسمائه سبحانه وتعالى، على رأس هذه الأسماء اسمه الغني الحميد واسمه القيوم والأسماء الدالة على إكرامه وإنعامه كالكريم والأكرم والجواد وغيرها لنتعالج بها. ثم نطوف بمعنى يتعلق برؤية النفس ومعرفة حقيقة هذه النفس، لأن هذا أمر مهم جدا في العلاج، فإن شاء الله تبارك وتعالى يأتينا في المحاضرة القادمة شرح وبيان لذلك. الواجب العملي في هذه المحاضرة علينا أن نستخرج من القرآن كله اسمه تعالى الغني، يعني نجمع الآيات كلها اللي فيها اسم الله تعالى الغني ونربط بين التذييل وبين مقام الآية، عايزين نجمع كل الآيات اللي فيها اسمه الغني، لكن كيف تربط هذه الآية والتذييل الذي أتى فيها بعلاج العشب، كيف تربط بين هذا وذاك؟ الأمر سهل من دلوقتي عشان ما حدش يقعد يكلمني، احنا قلنا لما يكون الاسم يدل على معنى جلال في الله تبارك وتعالى، وهنا معنى الغني فيه هذا وذاك، في معنى جميل وفي معنى جليل، ففي المعنى الجليل عليك أنت بعكس هذه الصفة، فهنا في كل آية قال الله فيها الغني ابحث عن فقرك، المقام هنا، قال كذا ايه موضع الافتقار المطلوب، واجمع لي هذا من القرآن كله عشان نجمع آيات الافتقار إلى الله تبارك وتعالى من هذا المنطلق. هذا هو واجبكم العملي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم أنت تطلع على أعمالنا وعلى قلوبنا، فاللهم أصلح لنا أعمالنا وأصلح لنا قلوبنا واجعلها كما تحب ربنا وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.